قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا، تحت مكتوب أي بغير سبق لسان، كفر. وقاله غير من حنفية وغيرهم. كذلك لا يشترط للوقوع في الكفر انشراح الصدر ولا اعتقاد المعنى، معنى اللفظ، بل قد يخرج الإنسان من دين الله لو لم يكن شارحا صدره لهذا الذي يتلفظ به من ألفاظ الكفر، ولو لم يكن معتقدا لمعنى هذا اللفظ. كذلك لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب، سواء كان غاضبا أو كان راضيا، أكان مازحا أم كان جادا، تلفظ بلفظ الكفر وكان ذلك بغير سبق لسان فإنه يكفر، يخرج بذلك عن دين الله تعالى، بدليل ما ورد عن النووي أنه قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه، غلامه أي عبده، لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، ضرب عبده أو ضرب ولده ضرب شديد، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا. كيف قالها؟ متعمدا، معناه خرجت بغير سبق لسان، فإنه يكفر. هذا الذي قاله النووي قاله غيره من حنفية وغيرهم، معناه ليس أمرا خلافيا بين المذاهب، لا. قال رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، أي أن الردة تحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، كما نص على ذلك الشافعية والحنفية وغيرهم من مالكية وحنابلة. علماء المذاهب الأربعة ذكروا في كتبهم أن الردة قد تكون بالقول، قد تكون بالفعل، قد تكون بالاعتقاد، فمن حصل منه ما يخرجه عن دين الله، من وقع في ردة أكانت قولية أو فعلية أو اعتقادية قطع إسلامه، يقال فيه مرتد، يقال عنه قاطع الإسلام، هذا يلزمه أن ينطق بشهادتين بنية الدخول في الإسلام مع التبرؤ من الكفر الذي حصل منه. قال رحمه الله: اعتقادات وأفعال وأقوال. عند الاعتقادات كتب: وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم، فقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. بعض الناس أنكر على شيخنا فيما مضى، كيف يقول الردة ثلاثة أقسام؟ قال: من أين جاء بهذا التقسيم؟ فتحيكا أنكر على شيخنا، قال أين جاء بهذا التقسيم تقسيم الكفر إلى ثلاثة اعتقادي وفعلي وقولي هذا التقسيم إنما أخذ مما جاء في القرآن من ذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما معنى لم يرتابوا أي لم يشكوا فمن حصل منه شك ليس بمؤمن من هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله أما من حصل له شك من طرأ له شك خرج عن كونه مؤمنا هذه الآية دليل على الكفر الاعتقادي أما الأفعال فقال وقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يفهم منه أن الكفر منه فعلي ماذا يفهم منه أن الكفر منه فعلي لا تسجدوا للشمس لأن السجود للشمس كفر ولا للقمر لأن السجود للقمر كفر فرق بين أن يسجد الإنسان للشمس أو للقمر أو للصنم وبين أن يسجد لإنسان من سجد لشمس أو قمر أو صنم هذا كافر أما من سجد لإنسان يسأل عن قصده فإن كان قصده العبادة كفر أما إن كان قصده تحية فلا يكفر ولكن ينهى لا يسجد لإنسان فيما مضى في بعض الشرائع كان جائزا سجود الإنسان للإنسان أما في هذه الشريعة حرمه الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما قضي من الشام قال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل معناه أن الإنسان لمجرد السجود لمن أراد التحية بهذا السجود لا يكفر من الذي يكفر من أراد بسجوده العبادة قال وقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم يفهم منه أن الكفر منه قولي كما أن الكفر منه اعتقادي ومنه فعلي كذلك الكفر منه قولي ماذا جاء في الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم دل ذلك على أن كفرهم كان بطريق القول فعلى ما يعترض هذا فتح يكا على شيخنا هذا أن دل على جهله لأنه كشيخ سيد كتب ما أخذ العلم من أهله لذلك أنكر على العلماء أمثال شيخنا رضي الله عنه قال رحمه الله كتاب فقه السنة مؤلفه سيد سابق دجال يقول أنا أفتيت فيما مضى فتاوى في أشياء والآن أفتي بخلافها كما أن الشافعية له مذهب قديم ومذهب جديد وهو لا شيء كان يدرس عند الوهابية في جامعته مسمى الجامعة الإسلامية سيستابق هذا هو الذي ذكر في كتابه فقه السنة قال بأن الإنسان لا يخرج عن دين الله ولو تلفظ بلفظ الكفر إلا إذا شرح صدره عند النطق واعتقده ونوى به الخروج عن دين الله رضيه رضي به كل هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى هذا الرجل العياذ بالله فتح باب الكفر للناس على قوله يقول الرجل أنا ما كنت مشرح الصدر على قوله يقول الرجل أنا لا أعتقد معنى اللفظ على قوله يقول الشخص أنا ما نويت الخروج بهذا اللفظ عن دين الله جرأ الناس على الكفر فتح باب الكفر على مصراعيه للناس مثل هذا لا شيء لا يؤخذ منه العلم لأنه أفتى بخلاف الدين فتح باب الكفر للناس هذا ماذا قال والعياذ بالله؟ شبه نفسه بالشافعي، قال أنا فيما مضى أفتيت في فتاوى ثم الآن أفتي بخلافها. قال كما أن الشافعي له مذهب قديم وله مذهب جديد، سوى نفسه بالشافعي وهو ضال مضل، أضل الناس، فتح الكفر للناس والعياذ بالله. قال رحمه الله: وكل يتشعب شعبا كثيرة، فمن الأول الشك في الله، من طرأ له الشك في وجود الله كفر، أو في رسوله، أي في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة، أو القرآن، أي في نزول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو اليوم الآخر، أو الجنة، أو النار، أي شك أن هذا هل يكون أم لا، أو الثواب وهو الجزاء الذي يجزيه الله المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، أو العقاب وهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات، أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أي ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل. بعد أن ذكر أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر قولي، وكفر اعتقادي، وكفر فعلي، شرع في بيان أمثلة للكفر الاعتقادي. من ذلك الشك في الله، شك هل الله موجود أم غير موجود، شك في وجود الله، من شك في وجود الله كفر. الله تعالى قال في القرآن الكريم: أفي الله شك، أي لا شك في وجوده. قول تعالى أفي الله شك، كأنه قال الله موجود، كل منا دليل على وجوده تبارك وتعالى، لا شك في وجوده تبارك وتعالى، فمن شك في وجود الله حكم التكفير. أو في رسوله، كذلك من شك في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين الضرورة، أي لا يخفى علينا هذا نبي، لا يخفى علينا هذا رسول، بعض الرسل بعض الأنبياء رسالتهم معلومة من الدين بالضرورة، أي يشترك في معرفتها العالم والعامي من الناس، العالم والعامي من المسلمين يعرفون أن فلان رسول، من شك في رسالته كفر وخرج عن دين الله، لأنه يعرف أنه رسول. لا تكلم عمن لم يسمع بأن إلياس مثلا نبي، كثير من الناس ما سمعوا أن نبي من أنبياء الله اسمه إلياس، هذا لا يكفر، يعلم، هذا لا يوصل إليه إلا بطريق السمع، لا يستطيع الإنسان الوصول إلى معرفته إلا بطريق النقل. ما سمع أن إلياس نبي من أنبياء الله، مثل هذا لا نكفره، يعلم. أو القرآن، كذلك شك في نزول القرآن على سيدنا محمد، أو شك في اليوم الآخر هل يكون أم لا يكون، أو شك في الجنة هل تكون أم لا تكون، أو شك في النار هل تكون أم لا تكون، هذا كافر. أو شك في الثواب الجزاء الذي يجزيه الله تعالى المؤمن في الآخرة مما يسره، أو العذاب العقاب ما يسوء العبد ذلك اليوم كما قلنا من دخول النار وما دون ذلك، مثل هذا لا يشك فيه. قال: أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه. ما معنى مجمع عليه؟ قال: أي ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل، لأن مثل هذه الأمور لا تخفى على العامي كما على العالم. قال رحمه الله: الاعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه كما قالت الفلاسفة القدماء، أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية، ووافق فيه الفلاسفة المحدثين من قال بأن العالم أزلي، سواء قال العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، أو قال العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد، كلاهما كافر. هؤلاء الفلاسفة، وتبعهم ابن تيمية على هذه المقالة. ابن تيمية تبع في هذه المقالة الفلاسفة، وليس كما زعم أئمة الحديث. أهل الحديث لا يقولون بهذا الكلام، بل كل أهل العلم، كل أهل السنة والجماعة على اتفاق أن الله هو الذي لا ابتداء لوجوده، بدليل قوله تعالى: هو الأول والآخر. قال رحمه الله: من أنكر أمرا مجمعا عليه من أمر الدين، أي كل العلماء اتفقوا عليه، يكفر، لكن بشرط أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. أما إن كان مجمعا عليه لكن غير معلوم من الدين بالضرورة، أي يخفى على كثير من المسلمين، فالذي ينكره جهلا لا يكفر لكن يعلم. ماذا قال؟ من أنكر أمرا مجمعا عليه من أمر الدين. ما معنى أنكر أمرا مجمعا عليه من أمر الدين؟ أي كما قال الشيخ، أي كل العلماء اتفقوا عليه، ليس خلاف. أحيانا يحصل بين العلماء خلاف في بعض المسائل، حتى في بعض المسائل عند بعض يكفر وعند بعض لا يكفر. وأنا لا أتكلم عن المسائل المختلف فيها، مثال عن مسألة اختلف فيها العلماء كما ذكر شيخنا رضي الله عنه في كتاب الشرح القويم، أن من صلى عمدا صلى على غير وضوء عند الحنفية كافر، لأن فعله يدل على الاستخفاف بالصلاة. أما عند الشافعية والمالكية فلا يكفر، لم يعتبروا فعله استخفافا بالصلاة فلم يكفروه. هذه مسألة اختلف فيها بين العلماء، لكن شيخنا في هذه المسألة مع قول الشافعية المالكية، أن من صلى عمدا على غير وضوء لا نحكم بكفره. هنا لا تكلم عن المسألة اختلف فيها بين الأئمة، لا، إنما يقول: من أنكر أمرا مجمعا عليه من أمر الدين، أي من أنكر أمرا العلماء فيه على اتفاق، من أنكر هذا الأمر الذي هو مجمع عليه باتفاق العلماء يكفر، لكن شرط هذا الأمر أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، كحرمة الزنا. من قال بحل الزنا، الزنا حرمته معلومة من الدين بالضرورة، لا يخفى على العامي كما على العالم أن الزنا حرام ونحو ذلك. قال رحمه الله: أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما، لأنه يدرك ثبوتها بالعقل، أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر بأن ينضم إليه جوهر آخر فيصير قابلا للقسمة. من جعل الله جسما كافر ما عرف الله. بعض الناس خالفوا في هذا لكن كلامهم مردود، والقول الصحيح أن المجسم ما عرف الله وهو كافر، كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما. ذكرنا من نفى صفة من الصفات الواجبة له تعالى إجماعا ككوني عالما، معناه من نفى صفة من الصفات الواجبة له ما حكمه؟ التكفير. من أنكر صفة من الصفات الثلاث عشر ما حكمه؟ التكفير. بخلاف من أنكر مثلا صفة اليد أو العين أو الوجه التي ورد إطلاقها على الله في القرآن لكونه لم يسمع، لكونه لم يعلم بورودها بإطلاقها على الله، هذا لا يكفر. أما من علم بورودها بإطلاقها على الله في القرآن ومع ذلك أنكر صار عنادا كفر والعياذ بالله. من أنكر صفة من الصفات الواجبة له تعالى إجماعا، من أنكر صفة من الصفات الثلاث عشر حكم التكفير، لأن هذه الصفات تدرك بطريق العقل كما وردت بطريق النقل. أما إطلاق اليد، إطلاق الوجه، إطلاق العين على الله، هذا لا يدرك بطريق العقل، يدرك بطريق النقل. لذلك قال من الصفات الواجبة له إجماعا ككون عالما. لما؟ لأن تدرك بطريق العقل كما ورد بطريق النقل. أو نسبة ما يجب تنزيه عنه إجماعا كالجسم. من شبه الله بخلقه، من قال عن الله جسم كثيف أو قال عن الله جسم لطيف أو أطلق دون أن يحدد قال الله جسم، حكم التكفير. لذلك أئمة المذاهب الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة على تكفير المجسم، قالوا المجسم كافر. قال رحمه الله أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه يكفر من اعتقد حل محرم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكير واستدلال. ماذا قال في المتن؟ تحليل محرم بالإجماع، هذه المسألة الأولى. عن ماذا تكلم؟ عن محرم بالإجماع، لأن بعض الأمور فيها خلاف. لا تكلم هنا عما اختلف الأئمة في تحريمه، يتكلم عما هو محرم بالإجماع. لذلك قيد بقوله أو تحليل محرم بالإجماع. شرط ذلك أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. الشرط الثالث مما لا يخفى عليه. لابد من هذه الشروط الثلاث حتى نحكم عليه بالكفر، لأنه قد يكون نفى محرما بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة لكن هو خفي عليه لكونه دخل في الإسلام من قريب، ما تعلم وما علم وما سمع أن الزنا حرام عند المسلمين، الزنا حرام بالإجماع، ويعرفه العامي كما العالم، أي يعرف حرمة الزنا العامي كما العالم، لكن قد يكون خفي عليه. كيف يكون خفي عليه؟ لكون دخل في الإسلام من قريب وما سمع أن الزنا عند المسلمين حرام فقال بخلافه، لا نكفره نعلمه لأنه خفي عليه. أما من كان لا يخفى عليه وبالتالي يعرف حرمة الزنا فأنكر هذا كافر، لأن الزنا محرم بالإجماع، لم يختلف الأئمة في حرمة الزنا، لسى خلاف بين الشافعي وحنيفة، بين الشافعي ومالك، بين الشافعي وأحمد، لا، الأئمة على اتفاق أن الزنا حرام. ثم حرمة الزنا يعلمها العالم كما الجاهل، العالم والعامي، ولا بد من شرط ثالث، ألا يكون خفي عليه حرمة ذلك. قال: كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، هذه أمثلة على محرم بالإجماع معلوم نديم الضرورة. أو تحريم، أن من حرم أي جعل موجبا للعذاب في الآخرة شيئا هو حلال عند المسلمين، معلوم حله بينهم علما ظاهرا يعرف ذلك العالم والجاهل، كالبيع والنكاح أي الزواج فإنه كافر. ماذا قال؟ تحريم حلال ظاهر، حتى الكفار يعرفون أن الزواج حلال، حتى الكفار يعرفون أن البيع أحله الله، دون الخوض في التفاصيل ما الذي أحل وما الذي حرم، لكن أصل البيع معلوم حله، أصل النكاح معلوم حله عندهم دون الخوض في التفاصيل، لكن أصل البيع معلوم حله، أصل النكاح معلوم حله. فمن حرم حلالا ظاهرا كالبيع كالنكاح حكم التكفير، أي جعله موجبا للعذاب. ما معنى حرم حلالا ظاهرا؟ إن جعله موجبا للعذاب في الآخرة، أي من قام به. الشرح: من حرم البيع ومن حرم النكاح يكفر، ومن استحل الزنا أو السرقة أو القتل أو نحو ذلك كفر، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك. الشرح: كذلك المجمع على وجوبه إذا نفى وجوبه وكان معلوما من الدين بالضرورة يكفر. ماذا قال؟ أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، تكلم عما أجمع العلماء على وجوبه، كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء، هذه أمثلة على ما أجمعت الأمة على وجوب الصلاة الخمس، العالم كما العامي يعلم وجوبها، أو سجدة منها، كذلك الزكاة، كذلك الصيام، هذه أمثلة. فمن نفى وجوب ما أجمعت عليه الأمة، نفى وجوب مجمع عليه حكم التكفير. قال رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك، من أوجب ما لم يوجبه الله بإجماع علماء الإسلام يكفر، كهذا محمد الخزنوي الذي قال: الطريقة فرض والطريقة ليست واجبة بالإجماع. من أوجب ما لم يجب إجماعا حكم التكفير. من أمثلة ذلك ما قاله محمد الخزنوي. ماذا قال؟ الطريقة فرض والطريقة بدعة مستحبة. إن سئلنا عن طريقة ماذا نقول فيها؟ بدعة مستحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ماذا جاء في الحديث؟ من سن في الإسلام، بعض أهل الله كالرفاعي كالجيلاني كالشاذلي أبي الحسن كالبدوي كالدسوقي وغيرهم من أهل الله عملوا طرقا، هذه الطرق بلغت في العدد قريب 40، لكن أكثرها انقرض، بقي أشهرها كالقادرية والرفاعية والنقشبندية والشاذلية، وإن كان دخل أكثر أتباع الشاذلية التحريف وغيرها من الطرق. هذه متى حدثت؟ أول من أحدث طرق أهل الله سيدنا الرفاعي وسيدنا عبد القادر الجيلاني، كلاهما كان في العراق، الرفاعي كان في واسط والجيلاني كان في بغداد، كانا متعاصرين في وقت واحد، كان سيدنا أحمد عمل طريق الرفاعية وسيدنا عبد القادر عمل طريق القادرية، وعلى هذا مشى الأكابر العلماء كأمثال أبو الحسن الشاذلي كأمثال البدوي كأمثال الدسوقي وغيره. هذه الطريقة بدعة مستحبة ليست بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما عملا بالحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، كلاهما سن. هذه بدعة مستحبة الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، لهم أجر وأجر من عمل بها من بعده كذلك له أجر، كلما عمل بها واحد له أجر، لا ينقص من أجورهم شيء، يعني هذا الذي عمل بالطريقة له أجره، ومع ذلك كلما عمل واحد بهذه الطريقة يصلهم أجر، لا ينقص من أجر الفاعل من أجر الذي عمل الطريقة. فهذه الطريقة بدعة مستحبة ليست بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليست واجبة، لو لم عملها الشخص ما عليه معصية ما عليه ذنب. أما هذا محمد الخزنوي قال الطريقة فرض، هذا أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين، أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أو عزم على الكفر في المستقبل، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه لا خطوره في البال بدون إرادة. الخطور بدون إرادة لا يكون كفرا، الخطور معناه المرور على البال بلا إرادة. ماذا قال؟ أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أي أنه مشروع في الدين بالضرورة، أي بدون تأمل واستدلال، أي معرفة ظاهرة يشترك فيهما العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. نفى ما هو مشروع في الدين، من ذلك رواتب الفرائض، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الصبح، هذه يقال لها رواتب الفرائض. نفى ما هو مشروع في الدين، مشروع في الدين هذه الرواتب، كذلك صلاة الوتر مشروعة في الدين، من نفاها كفر. أو عزم على الكفر في المستقبل، من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل فإنه يكفر في الحال، من نوى في قلبه، من عزم في قلبه ولو بعد 100 سنة كفر في الحال، كما مر معنا في تعريف النووي للردة، قال الردة هي قطع الإسلام بنية، من نوى من عزم على الكفر ولو في المستقبل كفر في الحال. أو على فعل شيء مما ذكر. من عزم على فعل شيء ما ذكرنا، من عزم على أن يحلل محرم بالإجماع مع الوجوب بالضرورة مما لا يخفى عليه. من عزم على تحريم حلال ظاهر ونحو ذلك، من عزم على فعل شيء ما ذكرنا حكم التكفير. أو تردد فيه، كذلك من تردد هل يفعل ذلك أم لا فإنه يكفر في الحال. تردد هل أحلل محرما بالإجماع معلوم الدين ضرورة أم لا، هل أحرم حلالا ظاهرا كالبيع والنكاح أم لا، هل أكفر أم لا أكفر، كفر في الحال. لا خطور في البال بدون إرادة. أما من خطر له خاطر، الخاطر ما يرد على البال بغير إرادة، الخاطر لا تملك منعه من أن يرده، لكن تملك أن لا تعمل به. الخاطر لا يؤاخذ الإنسان عليه إن لم يعمل به إذا كان هذا الخاطر شيطاني. أحيانا يرد على البال خاطر شيطاني لمجرد المرور على البال لا مؤاخذة عليه، إنما المؤاخذة عليه إن أخذ به، إن عمل بهذا الخاطر الشيطاني. الخاطر لا تملك منعه من أن يرد، لكن تملك أن لا تعمل به. فهذه الخواطر الشيطانية إن وردت على بال الشخص لا يؤخذ عليها ما لم يعمل بها، ما لم يأخذ بها. أما إن عمل بها فإنه يؤاخذ.